بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذا اللقاء 28 من شروح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن حديث سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. والحديث عند ابن حبان وغيره وقد ثبت، لكنه قد أخذ على الحافظ عند هذا الحديث أن الحديث بهذا اللفظ ليس من رواية سلمة ابن المحبق، وإنما هو من رواية عائشة رضي الله عنها وعليه. فهذا الحديث يتعلق بما تعلق به الحديث السابق، وهو حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ودل على أن جلود الميتات تطهر بالدباغ. وسنشرع إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء لنسمع حديثا آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما له تعلق تام بالدباغ. تفضل يا أبا عثمان.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث هو حديث ميمونة، هو حديث ميمونة رضي الله عنها، تحكي لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها، أي يجرها بعض الصحابة باعتبار أنها ميتة، فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. والحديث عند النسائي وأبي داود، وأصله في المسند، وعند البيهقي، وعند جماعة من أهل الحديث، والحديث صحيح. وراوي هذا الحديث ميمونة، وهي بنت الحارث من بني هلال فهي هلالية رضي الله عنها. وهي خاتمة الأزواج، ختم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي آخر زوجة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان اسمها برة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يوم عمرة القضاء، وبنى بها عند الشجرة بسرف، فغير اسمها من برة إلى ميمونة، سميت بميمونة لأن هذا اليوم يوم ميمون، وهو يوم عمرة القضاء، كما حكى ابن سعد في الطبقات، كذلك الإمام الحاكم. ولماذا هو يوم ميمون؟ ميمون لأنكم كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صلح الحديبية، يوم الحديبية، ومعه الصحابة السيوف في أغمادها، قصدوا البيت لأداء العمرة، فمنعه ومنع أصحابه المشركون، وعقدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلحا لمدة 10 سنين. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذبح الهدي، وأمر الصحابة أن يحلوا، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يرجعوا من حيث جاءوا على أن يأتوا عمرة من العام الآخر. فلما جاءوا للقضاء كان يوما ميمونا بالنسبة للصحابة وبالنسبة للناس في ذلك العهد، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج ميمونا، وسمى برة بميمونة. وميمونة كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجين، وهي خالة عبد الله ابن عباس، ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرها آنذاك 26 سنة، كانت تعرف بالتقوى وبصلة الرحم، وكانت تكثر من القيام والأعمال الصالحات، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت عنها عن ميمونة، قالت والله إنها من أتقانا وأوصلنا للرحم. ثم توفيت رضي الله عنها في نفس الموضع الذي بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف، في نفس الموضع عند الشجرة، توفيت في نفس هذا الموضع عام 73 للهجرة، وشارك في جنازتها جماعة من كبار الصحابة وفي مقدمتهم الإمام عبد الله ابن عباس، وكان عمرها آنذاك 81 عاما. روت جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أمهات المؤمنين اللواتي يرجع لهن في الفتية والحديث. تروي هذا الحديث وظاهره واضح، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن جلود الميتات تطهر بالدباغ. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يكون الدباغ، فبيّن أنه يكون بالماء والقرض. والقرض هو نسبة لشجرة يقال لها شجرة القرض، يأتي الشخص ويأخذ الأوراق وربما يقطع في الأغصان أو يقطع في أصول أعمدة شجر القرض ثم يخلطه مع الماء ثم يحط به أو يدلك به هذا الجلد فتذهب كثير من أو تذهب النجاسات ثم بعد ذلك يطهر بعد تكرار التنظيف. ولا يعني هذا أن الجلد لا يطهر إلا بالماء والقرض، بل لو كان بالماء وبعض الأشنان أو بالماء والسدر أو بالماء والملح على خلاف بين أهل العلم هل الملح يصلح أن يكون من المنظفات، بل أيضا إذا زالت هذه النجاسة بأي شيء من المواد الأخرى صار هذا الجلد طاهرا، لأن الشرع إنما ينظر إلى عين النجاسة، فإذا زالت النجاسة زال الحكم السابق وهو القول بنجاسة هذا الموضوع وتكون الطهارة قائمة. وكما قلنا لكم بأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا طهرت هذه الجلود بأي شيء وزالت النجاسة فإن هذا الموضوع وهو الجلد يعد من الطاهرات، وذلك بوجود هذا الدباغ أو بوجود الإزالة، لكن قد يقول أو بوجود الإزالة للنجاسة، لكن قد يقول قائل في بعض الدول يجمعون الجلود ويدخلونها في مكائن أو في آلات صناعية ويضعون عليها بعض المواد ثم تخرج من غير أن تدبغ بالدباغ المعروف عند المسلمين، فهل تكون بذلك قد طهرت؟ الجواب إذا لم يبقى للنجاسة لا لون ولا رائحة فإنها في هذه الحالة تعتبر طاهرة لأن العلة زالت، والعلة كما قلنا بأنها تدور مع الحكم وجودا وعدما. أهم ما يستفاد من هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ينفع الأمة من خلال إيضاحه عليه الصلاة والسلام لأحكام جلود الميتات. والفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الدباغ لجميع أنواع جلود الميتات ولم يخصص نوعا دون نوع. الفائدة الثالثة أن الحديث الوارد في مأكول اللحم لا يدل على هذا القيد، وإنما ذكرت الشاه من باب المثال. ونشرع إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
هذا الحديث هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان وشهد معه بعض المغازي وقسم له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر قسمة، وأرسله إلى قومه بأرض الشام فأسلموا، عرف بكنيته ولم يشتهر باسمه، ولذلك اختلفوا في اسمه، فقيل اسمه جرهم ابن لاشر، وقيل جرثوم ابن ناشب، وأما الخشني فهو نسبة إلى خشين ابن النمر، نسبة إلى خشين ابن النمر، وهو من قضاعة، فهو خشني من بني قضاعة رضي الله عنه. كان كثير القيام، حتى أنه جاء في ترجمته رضي الله عنه أنه قام ليلة من الليالي يصلي فسجد فلم يقم من سجدته لأنه وافاه الأجل رضي الله عنه. فرأت ابنته في المنام في تلك الليلة أن أباها قد قبض، فقامت فزعة وأسرعت إلى أمها وقالت يا أمه أين أبي؟ فقالت لها يا ابنتي هو في مصلاه. في المصلاه كان الناس في ذلك العهد ربما يتخذ لهم مكانا في البيت يقال له المصلى، يصلي فيه الرجل ويخلو مع الله عز وجل في مصلاه. فأسرعت إلى مصلاه، أي إلى المكان الذي يقوم فيه الليل ويتعبد ويعبد الله عز وجل بالصلاة والذكر، فوجدت أباها فجاءت لتنبهه، ظنت أنه نام وإذا به لا يتحرك، فعلمت أنه قد توفي رضي الله عنه. وكانت وفاته عام 75 للهجرة، بمعنى في أول خلافة عبد الملك ابن مروان رضي الله عنه. هذا الحديث الذي يرويه حديث في الصحيحين، وهو متفق عليه كما ذكر المصنف، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب لبيان أن إزالة النجاسات يتعين فيها الماء، لأنه قال فاغسلوها، وأيضا لبيان أن من الأواني ما هو نجس ومن الأواني ما هو طاهر، على اعتبار أن أواني المشركين نجسة، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، تأكيدات من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الأحاديث التي حصل فيها الخلاف من حيث الدلالة، هناك مسألتان مشهورتان مستنبطتان من هذا الحديث وقع فيهما الخلاف ولهما فرع. فأما المسألتان، المسألة الأولى ذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن أواني الكافرين من أهل الكتاب ومن المشركين أيضا ومن المجوس، إلى أن أوانيهم نجسة. قالوا أوانيهم نجسة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأذن للصحابة أن يأكلوا فيها، بل أمرهم أن يغسلوها قبل أن يأكلوا، أمرهم بغسلها قبل أن يأكلوا فيها. وأجاب الجماهير على أن أواني المشركين لا تعتبر نجسة بل هي طاهرة، وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة الخشني. أما دلالة الطهارة فقد استدلوا بما جاء من حديث عمران بن الحصين كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. واستدلوا أيضا كذلك بما في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعته امرأة من اليهود فأجابهم عليه الصلاة والسلام، أو فأجابها عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه فطعم، حتى جاء في الرواية وكان أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع وكان مسموما، وفي بعض الروايات أنها سألت عن أحب طعام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كان يحب أن يأكل من الذراع فوضعت السم فيه فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بهذا السم. قالوا فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولما أكل فيها، ولو كانت نجسة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بها كما في حديث عمران السابق. كما احتجوا أيضا بالحديث الذي في المسند وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من خبز شعير وإهالة عندما دعاه رجل من اليهود، قالوا بأن هذا يدل على أن هذه الأواني التي عندهم تعتبر طاهرة. وللكلام بقية، أستأنفه في اللقاء القادم بمشيئة الله لضيق الوقت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.